بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. عندك يا محمد بن سند صفة النفس الدليل. نعم. واصطنعتك لنفسي أيضا عبد الرحمن وموبر
الله مستعان
أبا همام الدليل على صفة النفس. فأعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. هناك مقالة هذه صفة. ما المقصود بالصفة بالنفس هنا؟ تفضل. الذات. من قال بقولكم يا زاهد؟ ها السلف كامل. ها
الجمهور
قلنا المقصود بالنفس الذات. هناك من قال هي صفة من صفات الله عز وجل. ماذا قالت المبتدعة في هذا في هذه الصفة؟ ليش ما تفتحي أنا سلسلة الآن في التوحيد؟ افتح ضروري، لا تدفن نفسك. لا افتح إن شاء الله بعد أن طار دنوات. وأبو شعيب يقول لك جافر تفتح. هلا ماذا قالت المبتدعة في صفة النفس؟ قالوا غير الله. فنفسه غير هنا المقصود بغير الله. كيف ترد عليه إمام منير؟ نعم بقوله ويحذركم الله نفسه، المعنى يحذركم الله غيره أيضا. وصنعتك لغير، تعلم ما في غيره ولا أعلم ما في غيره. وقص على ذلك من الأدلة أيضا من الأدلة في الرد عليهم. نعم القاعدة الرابعة بقي رد مهم جدا. عمر كتب ربكم على غير الرحمة بقي أعظم. ماذا؟ توب إلى الله ففروا إلى الله. بس أين نفس النفس؟ أنا ما موجود. لا هو المقصود النفس، نريدنا أول يعني النفس. بقي رد عظيم موجود هنا. ذكرني بنفسي كما أثنيت على نفسي كتب على غيره. شو معنى هذه؟ كل ما ذكرتم موجودة هنا، كل ما ذكرتم موجودة. بقي أدلة أخرى إلا أني سأخرها لوقت آخر. درس أو الكتاب أعظم من ذلك في تأويل هذه الصفات إن شاء الله تعالى. قال وقول قال ابن قدامة رحمه الله وقوله سبحانه جاء ربك وقوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله. قال الشيخ ابن عثيمين الصفة الرابعة المجيء، وهي أخوة من صفات الأفعال، صفات فعلية اختيارية، هي من صفات الأفعال صفة فعلية المجيء. وما ضابط الصفات الفعلية يا محمد؟ ما ضابط الصفات الفعلية؟ أحسنت، هي التي تتعلق بمشيئته متى ما شاء فعلها ومتى لم يشاء لم يفعلها. قال مجيء الله للفصل بين عبادي يوم القيامة ثابت بالكتاب والسنة وإجماع السلف. قال الله تعالى وجاء ربك وهل ينظرون إلا أن يأتيهم الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا لم يبق إلا من يعبد الله أتاهم رب العالمين. متفق عليه. وأجمع السلف على ثبوت المجيء لله تعالى، فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهو مجيء حقيقي يليق بالله تعالى. وقد فسره أهل التعطيل بمجيء أمره، ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة. مفهوم الآن؟ هذه صفة المجيء بقولها هل ينظرون إلا أن يأتيهم وجاء. هل ثم فرق بين المجيء والإتيان؟ المجيء والإتيان صفتان ذكر لها الراس وغيره أنهما صفتان لله، والمعنى قالوا واحد، أتى وجاء. ومن الأدلة قول وجاء ربك، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده. وفسرتها المبتدعة بما سمعتم أنهم قالوا المقصود بجاء ربك جاء أمره. ومن أعظم الردود عليهم الآية التي قرأت الآن في قوله فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده، هذا من الردود عليهم. فالله ذكر إذا أراد أمره ذكر سبحانه الآية فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر، ما قال أو جئنا، إذا كان به المراد الأمر. وأيضا في قوله إنه قد جاء أمر ربك، فلو كان المراد في الآية وجاء ربك لقد جاء ماذا؟ لو كان المراد في قوله وجاء ربك أن المراد به الأمر لذكر الأمر كما ذكر هنا إنه قد جاء أمر ربك. وأيضا من أقوى الردود على من قال مجيء الملائكة، لأنهم قالوا أيضا في قوله وجاء ربك مجيء الملائكة، قوله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، مفهوم؟ انظر الآن كيف فرق الله عز وجل، هل ينظر إلا أن تأتي يوم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ فالله عز وجل فرق بين مجيئه سبحانه وبين مجيء ملائكته وبين مجيء ماذا؟ آيات الله جل وعلا، هذا فرق واضح في ذلك، هذا من الردود عليهم. قال شيخنا كمان رحمه الله: قال الدارمي في النقض: ودعيت أيها المريسي، الاسم المبتدع، في قول الله هل ينظر إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك، وفي قول إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، فادعيت أن هذا ليس منه بإتيان، لما أنه غير متحرك عنده، ولكن يأتي يوم القيامة بزعمك وقوله يأتي يوم الله في ظلم الغمام ولا يأتي هو بنفسه، ثم زعمت أن معناه كما أنا قولي فأتى الله بنيانه من القواعد، فأتى الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. والجواب على شبهة المريسي، انظر الآن ماذا يقول، ما هي الشبهة الذي عندهم، تسمعون ماذا يقولون؟ أنه قالوا هذه الآيات كقولي أيش، فأتى الله بنيانهم من القواعد، وفي قولي فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، فلا نعم ماذا أي هم يقولون أيضا نعم سيأتي الآن الرد، نقرأ الآن الرد. قال والجواب على شبهة المريسي، يقال لهذا المريسي: قاتلك الله، ما أجرأك على الله وعلى كتاب الله بلا علم ولا بصر، أنبأك الله أنه إتيان وتقول ليس إتيانا، إنما هو مثل قوله فأتى الله بنيانه من القواعد، لقد ميزت بين ما جمع الله وجمعت ما بين ما ميز الله، يلا فرق بين مجيئه وبين مجيء آياته وبين مجيء ماذا ملائكته، وأنت جمعت وفرقت وجمعت بين مفرق، ميزت في ذلك. قال ولا يجمع بين هذين في التأويل إلا كل جاهل بالكتاب والسنة، لأن كل واحد منهما مقرور به في سياق القراءة لا يجهل إلا مثله، وقد اتفقت الكلمة من المسلمين أن الله تعالى فوق عرشه فوق سماواته، وأنه لا ينزل قبل يوم القيامة لعقوبة أحد من خلقه، ولم يشكوا أنه ينزل يوم القيامة ليفصل بين عباده ويحاسبهم ويثيبهم، وتشقق السماوات يومئذ لنزوله، وتنزل الملائكة وتنزل الملائكة تنزيلا، ويحمل عرش ربك فوقهم ثمانية كما قال الله ورسوله. فلما لم يشك المسلمون أن الله لا ينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة لشيء من أمور الدنيا، علموا يقينا أن ما يأتي الناس من العقوبات إنما هو أمر وعذابه، مفهوم الآن؟ فإذا بقول فأتى الله بنيانهم من القواعد، ما المقصود به؟ ها؟ أمر وعذابه، مفهوم الآن؟ قال فقول فأتى الله بنيانهم من القواعد يعني مكره من قبل قواعد بنيانهم، فخر عليهم السقف من فوقهم، فتفسير هذا الإتيان خرور السقف من فوقهم، وقوله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا أي مكر بهم وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، وهم بنو قريظة، فتفسير الإتيان مقرون بهما خرور السقف والرعب. فإذا خلاصة هذه الصفة يا إخوة، صفة الإتيان والمجيء صفتان لله سبحانه وتعالى يثبتهم أهل السنة من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. والأدلة سمعتم: وجاء ربك، هل ينظر إلا يأتيهم الله، فهذا معلوم عند أهل السنة والجماعة. وما فسرت به المبتدعة أن المقصود به الملائكة أو المقصود به أمر من أمره، فقد بيّن الله عز وجل هل ينظر إلا أن يأتيهم الله، أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. فالله عز وجل باين فرق وميز بين مجيئه وبين مجيء الملائكة، وجاء أمر ربك، وأدلة كثيرة على ذلك. وأما ما جعل بشر المريسي أن هذه الآيات الذي وجاء ربك لينظر ليأتيهم الله في ظلل، أن المقصود بها كقوله فخر عليهم السقف من فوقهم، فقد بين هنا أن المقصود بهما هو المكر والعذاب، هذا هو التقييد. قد بين هنا كما قرأ الآن، هنا قرأنا على أنه قد بين الله عز وجل في قوله هنا، انظر في الآية التي ذكر هنا؟ قال في قوله فأتى الله بنيانهم من القواعد، هنا قال فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف. بيّن الله عز وجل ما المقصود به المأتيان هنا، العذاب والمكر. وفي الآية الأخرى فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم. فبين الله عز وجل ما المقصود بالإتيان. أما هناك أضاف الإتيان إليه، وجاء ربك أضافه إليه سبحانه وتعالى المجيء. قال وقوله تعالى، بقي قبل أن ندخل في هذا، ما حملهم على نفي الصفات الفعلية الاختيارية؟ ما حملهم على نفيها؟ ها؟ قالوا لأن الله لا يتصف بصفة في وقت دون وقت، مفهوم الآن؟ نقول لهم لماذا الآن تنفون الصفات الفعلية الاختيارية كالاستواء كالمجيء كالنزول؟ قالوا لأن الله عز وجل لا يتصف بصفة في وقت دون وقت، يعني حكموا عقولهم كيف الله عز وجل يعني موصوف بصفة وقت دون وقت، وهل أهل السنة يوافقوا مع ذلك؟ فالله عز وجل متصف بالصفات أزلا قديما وأزلا حديثا سبحانه وتعالى. مثلا صفة الخلق، هل الله عز وجل ما اتصف بصفة الخلق إلا من بعد أن خلقه؟ لا. فأهل السنة يقول الله عز وجل ما زال ولم يزل متصفا سبحانه، فنقول لهم نحن لا نقركم على ذلك، فالله عز وجل ما زال ولا يزل متصفا بصفة الخلق قبل أن يخلق الخلق. وحين يحكم عقولهم، حكموا عقولهم، اضطربت آراؤهم وتخبطوا في ذلك. قال ابن قدامة وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، قد تأجبنا، قالوا أن الله عز وجل كيف يتصف بصفة في وقت دون وقت، وذكرنا الرد عليه ولا ما هو الرد عليه محمد؟ أن الله لا يزال ولم يزل متصفا. من قال بقولكم أن الله عز وجل لم يتصف بصفة الاستواء ولا بصفة المجيء؟ قال الشيخ ابن عثيمين الشرح صفة الرضا صفة فعلية، الرضا من صفات الله ثابتة له بالكتاب والسنة وإجماع السلف. قال الله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها، رواه مسلم. وأجمع السلف على إثبات الرضا لله تعالى، فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهو رضا حقيقي يليق بالله تعالى. وقد فسره أهل التعطيل بالثواب، ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة. إذن هذه الصفة صفة الرضا من الصفات الفعلية. قد قالت المبتدعة أن المقصود بالرضا هو إرادة الإنعام، وكتفسيرهم الغضب إرادة الانتقام. هذا سيمر معكم في قول الأشاعرة أنهم يفسروا الصفة بذات ببعضها وبلازمها، سيأتي إجمالا بلازمها. مثلا الرضا قالوا المراد به الثواب، لازم الصفة. أهل السنة يفسرون هذا أو لا؟ أهل السنة يثبتون اللازم مع الصفة، فيثبتون إذا رضي الله عن شخص أثابه ويثبتون الصفة، والمبتدع لا، يثبتون لازم الصفة. قالوا فالمراد بالرضا ما هو؟ هل تثبت إلا صفة الرضا؟ قالوا لا. طيب ما هو؟ قالوا المراد به الثواب. وأهل السنة ماذا يقولون؟ قالوا نثبت لله صفة الرضا، وإذا رضي الله عز وجل عن شخص أعطاه وأثابه وأنعم عليه وهكذا، مفهوم الآن؟ ويفسرون أيضا ببعضها كهذا الآن، لكن دعوها بالإرادة، قالوا إرادة الإنعام إرادة كذا، هذا تفسير الشاعرة من وجهين، لكن دعوا إلى باب إن شاء الله. فخلاصة هذه القاعدة أو هذه الصفة على أن أهل السنة يثبتون لله صفة الرضا، والأدلة موجودة عندكم، وبقي أدلة كثيرة، إلا أنها ستمر معكم بالواسطية بإذن الله بأوسع من ذلك، فما في داعي لذكرها، وهي ستمر. فتحفظون الأدلة وماذا أرادت المبتدعة في الصفة والرد عليهم، فتردون عليهم بماذا؟ بصفة ماذا؟ بماذا؟ بالقاعدة الرابعة. قالوا المراد به الثواب، ونرى أريد التوسع كما ذكرنا لكم، وإلا بإمكاننا أن نرد عليهم بالصفات السبع الذي أثبتها الأشاعرة، لكن خذوا هذا أنكم ترد عليهم بالقاعدة الرابعة. نقرأ قول الجامي رحمه الله في شرح على التدمرية، وأرى أنه كبير عليكم، هذا دعوه تحفظوا هذا فقط، إذا كان هذا في التدمرية وين هذا في آخر سلسلة أقرأ لكم الآن ليش؟ قال وقوله تعالى يحبهم ويحبونه. قال الشيخ ابن عثيمين الصفة السادسة المحبة، والمحبة من صفات الله ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف. قال الله تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقال صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. متفق عليه. وأجمع السلف على ثبوت المحبة لله، يحب ويحب، فيجب إثبات ذلك حقيقة من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهي محبة حقيقية تليق بالله تعالى. وقد فسر أهل التعطيل بالثواب ورد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة، وهذه أيضا صفة أدلة كثيرة هنا وردد عليها، إلا أني والله أخشى فقط من التطويل لذلك. وانظر إلى شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، هذا الذي اكتفى به، هل بالله عليكم لقصور علمه إن ذكر هذا فقط، لأنه يعرف رحمه الله أن هذا يعني كمفتاح لطالب العلم في دراسة العقيدة، مفتاح يعتبر له. والشيخ كمان رحمه الله ليس هذا عن جهل في شرحه، هذا يعتبر هذا جعله مرجع لطالب العلم، مرجع لطالب العلم حتى يرجع إليه. وإلا غالبا هذه الأدلة قد لا تجدها موجودة في الحاشية، يعني لا تجدها في الواسطية ولا تجد في غيرها، بل قد سمعتم الآن أن هناك من الردود موجودة في التدمورية، تدمرية أوسع من ذلك، إلا أن نجعل في بابها. فالآن هذه صفة المحبة ثابتة لله سبحانه وتعالى، والمبتدعة فسروا ذلك بلازم الصفة، قالوا المقصود بالمحبة يحبهم أي ماذا؟ يثيبهم. وأهل السنة ماذا يثبتون؟ محبة حقيقية لله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل يحب ويحب. وأعظم دليل في ذلك في حديث جبريل أو في حديث أبي هريرة، حين ينزل جبريل يقول الله عز وجل إن الله قد أحب فلانا فأحبه. طيب ماذا قد يأول هذه الأدلة؟ كيف سيأولون الحديث هذا؟ إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه، قال فينزل جبريل إلى السماء فينادي إن الله يحب فلانا فأحبه، كيف سيأولون هذا؟ هذا على حقيقة لا يستطيعون أبدا أن يأولوا هذا، لأن ما قال إن الله عز وجل أثاب فلانا فأثيبه، ممكن هذا؟ صعب أن يقولون بهذا، فهنا لا يستطيع أن يدخل له تأويل إطلاقا، ما هو موجود معكم هذا، هذا من أعظم الردود عليه في هذا الحديث. نعم ما يستطيع أن يتأول عليه، كثير من الأدلة ما يستطيع يتعرض عليها،